موقع الدراسات القبطية والأرثوذكسية www.coptology.com يقدم.
المحبة الثالوثية واستعلانات المحبة في التدبير.
للدكتور جورج حبيب بباوي.
بسم الله والابن والروح القدس الثالوث القدوس الاله الواحد الذي له المجد الدائم الابد امين. المحبه الثالوثيه واستعلانات المحبه في التدبير. احنا ورثنا من الاباء القديسين جميعا ان اللاهوت مكون من فرعين، وفرعين لهم أصل واحد وهو الله، الله الثالوث، التدبير الإيكونومية واللاهوت الثيولوجية. فالتدبير هو استعلانات الله التي تبدأ بالتجسد الإلهي وتنتهي بالصعود وتكمل بالعنصرة. معروف عندنا إنها سبع استعلانات للتدبير. التجسد الإلهي هو أصلا اتحاد اللاهوت بالناسوت في أحشاء القديسة مريم، المعمودية في الأردن، الصلب، الموت، القيامة، الصعود، العنصرة. دي سبع استعلانات للتدبير الإلهي. وإحنا يعني لو درسناهم منفصلين عن بعض نفقد علاقة هذه الاستعلانات بالثالوث، لكن لو درسناهم وأدركنا الأعماق الروحية اللي فيهم وجدنا أنها استعلانات عن الثالوث وعن الابن وعن الروح. يعني إحنا المرة اللي فاتت اتكلمنا عن المحبة الثالوثية. أنا عاوز أبتدي بآيتين من إنجيل يوحنا صحيح 15، ومع تصحيح للترجمة البيروتية، أنا ما بحبهاش قوي يعني. في عدد 9، خذ بالكم الكلام يا إخوة، كما أحبني الآب كذلك أحببتكم أنا. هنا نقطة في البيروتية اثبتوا في محبتي، في اليونانية وفي القبطية عيشوا في محبتي أو كونوا في محبتي. عدد 10، إن حفظتم وصاياي تكونون في محبتي كما أني أنا قد حفظت وصايا أبي وأنا في محبتي. أقول لك وأثبت في محبتي. أنا طبعا ما أعرفش الخواجة فان دايك جاب كلمة أثبت دي من فين، لكن هي دي بتاعته. ترجمتنا ما بتقولش كده، لا اليوناني بيقول كده ولا القبط بيقول كده ولا الترجمة العربية القديمة بتقول كده، لكن يعني دي نقطة فرعية نتكلم فيها بعدين بمقارنة الترجمات، ونحط النص الترجمة البسيطة اللي هي البشتة اللي هي السريانية والقبطية واليونانية، ونشوف إن الكلام مش على الثبات، الكلام هو على البقاء أو الكينونة أو الدوام. اليوناني ليه خصائص كتير ودخلت في ترجمة القبطي الحقيقة، هي أقرب ترجمة للنص القبطي، هي الترجمة القبطية، تتفوق على الترجمة السريانية، نظرا لأن اللي ترجم من اليوناني القبطي كانت لغة الأولى يونانية، ومرت بمراحل كتيرة في الترجمة لحد ما ثبت نص القبطي اللي مستخدم في القطمارس وفي الصلوات الليتورجية. أنا همني كلمة رب يسوع كما أحبني الآب كذلك أحببتكم أنا. محبة الآب لي كابن هي نفس محبتي ليكوا أنتم. احنا قلنا في مرة سابقة المحبة الإلهية لا تنقسم، محبة البشرية تنقسم، لأن الموت والخوف من الموت والغرائز وأمور أخرى كثيرة تدخل في هذه المحبة وتقسمها. لما المحبة الإلهية غير قابلة للتقسيم، فهنا عندنا في استعانات التجسد، استعانات التدبير الإلهي في التجسد، أصبحت محبة الآب ومحبة الابن للإنسانية مش مجرد استعلان لفظي أو خبر يتقال، لا، ده أصبح هذه المحبة مستعلنة في وجود حياة إنسانية في الجوهر الإلهي اللي هي إنسانية الرب يسوع. وعندما استعلنت هذه المحبة في الناسوت أو إنسانية الرب يسوع المسيح، مسحت بالروح القدس بعد خروج الرب من المياه في الأردن لكي تمسح فيه الإنسانية، كما يقول القديس أثناسيوس في رد على الأروسيين المقالة الثانية فقرة 37. ولما صلب بالموت غلب الموت. أنا لسه بتجيلي أسئلة على الإنترنت من بعض الإخوة في مصر، ليه الرب يسوع المسيح مات على الصليب؟ هو مفيش احتياج يستدعي أن الرب يسوع يتصلب، احتياج واحتياج الإنسانية اللي أخذت أسيرة تحت سلطان الموت، فيدخل الرب يسوع المسيح إلى حيث يحكم الموت كملك، كما ملكت الخطية في الموت رومية 5:22، هكذا تملك الحياة بالبر في يسوع المسيح، ملك ثابت، لأن الطبيعة الإنسانية الساقطة صارت معرضة للموت وتموت، فأصبح للموت سلطان، سلطان مزدوج بيتكلم عنه أثناسيوس الرسولي في كتاب تجسد الكلمة، وبيقول أولا أنه سلطان مزدوج لأنه جاء لأنه الطبيعة الإنسانية طبيعة قابلة للفناء ولم تفنى بسبب العناية الإلهية، لكن الموت أخذ سيادة شرعية علينا بسبب المعصية. فالطبيعة، شوف هذه الطبيعة القابلة للموت هي الطبيعة التي أخذها الابن المتجسد واتحد بها اتحادا أقنوميا وصارت وهي قابلة للموت ومعلقة على الصليب، هي موضوع محبة الآب، لأن الصليب هو استعلام المحبة الإلهية الفائقة. يعني إحنا ما عندناش كتاب دين في العالم كله من القطب الشمالي للقطب الجنوبي في عبارة زي عبارة يوحنا 3:16 بهذه أو بهذا الشكل أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد، ده منتهى الحب. فالصليب والمعمودية الاثنين متصلين ببعض، واللي بيجمعهم ببعض مش كحدثين منفصلين إنما كاستعلان إلهي لرغبة الآب في أن يسكن الروح القدس وطبيعة إنسانية يسكن فيها إلى الأبد رغم أنها مستعبدة للموت وتموت، وتموت على الصليب، لكي تستعلن المحبة الإلهية بعد ذلك في كل الذين يؤمنون بيسوع المسيح وهم خاضعون للموت الطبيعي، ليس موت الخطية، موت البيولوجي يعني. ويسكن فيهم الروح القدس، روح الحياة. يعني في هنا تناغم بين الاثنين، تقريبا زي الإيقاع في الليتورجية في التسبحة، الربع الإبلي والربع البحري. المعلمين يقول لك إيه، ما تعالى نصلي التسبحة يا فلان، تعالى ربعني، يعني أنا أقول ربع أنت تقول ربع، عشان تطلع التسبحة كاملة يعني. فالتركيب الليتورجي بيجعل ما حدث في سر التجسد هو ما يحدث في كل طبيعة إنسانية، في كل إنسان. يمسح بالروح، روح الحياة، روح يسوع المسيح، لأن الرب يسوع ما بيقول كما أحبني الآب كذلك أحببتكم أنا. هي محبة أزلية طبعا، وهنا أصل في خلل في الفكر الإنساني، مش مسؤول عنه الإنجيل ولا مسؤول عنه البشارة. وهو إذا تصورت تصور يعني إن المحبة الإلهية هي خط من الأزل داخل في التاريخ ينتهي باستعلان يوم الدينونة، لا يتغير ولا ينقسم. اللي بيدخل في هذا الخط وبيمشي في هذا الخط التدبير. طبعا احنا جيل، الجيل 20 بعد تجسد الرب يسوع، والجيل 21. فاللي بيتغير ان احنا كبشر بناتي من نقطة الصفر، لكن ما جي انا من نقطة الصفر لا يعني ان هذه هي بداية المحبة الإلهية. لا، ده أنا يأخذني المسيح لو المجد ويدخلني في سر التدبير، لأنه سبق وجودي في العالم. الكلام الموجود في أفسس أصحاح الأول عدد 3، الرسول بولس وهو يكتب للأمم لكي يستعلن قوة الإنجيل ومجد البشارة، يقول للأمم مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي باركنا بكل بركة روحية في السماويات في المسيح، كما اختارنا فيه قبل تأسيس العالم لنكون قدسين وبلا لوم في المحبة، السبق فعيننا للتبني بيسوع المسيح لنفسه حسب مسرة مشيئته لمدح مجد نعمته التي أنعم بها علينا في المحبوب الذي لنا فيه الفداء بدم غفران الخطايا. دي خاصة بالزمان، إنما خط الأزلية ماشي، إن أنا وأنا جاي كل اللي أنا بسمعه سبق الآب والابن والروح القدس وأعد لأجلي قبل أن أوجد وقبل أن يخلق الكون. وده بيخليني في النهاية في مناسبة أخرى نتكلم عن موضوع السقوط، موضوع الخطيئة، لكن في الوقت الحالي يهمني أن أنا موضوع هذه المحبة قبل أن أخلق، وأنا محبوب حتى وأنا في مستعبد للموت، لأن الطبيعة الإنسانية التي أخذها الرب يسوع المسيح قبل للموت، هذه الطبيعة مسحت بالروح وسلمت على عود الصليب لكي تغلب الموت، لكي تستعلن فيها المحبة الإلهية وتعلن لنا ولك ولكل إنسان أن الله أحب البشر الخطاة محبة خاصة. هذه المحبة الخاصة يعلنها المسيح ويقول إنها نفس المحبة التي بينه وبين الآب. طبعا كلام عن الموت، موت على الصليب. احنا بننسى، ما عرفش ليه، هو جايز الكلام القديم اللي كنا بنسمعه كلمة إنسان إن المقطع العربي من نسى يقول لك الإنسان ضعي إنسان لأنه سريع النسيان، على أساس إن إنسان من المقطع العربي نسى، تكرش يعني. أما الابن في حضن الأب كل حين، حتى وهو على الجلجسة، حتى وهو في القبر، محبة التي لا تقف عند حدود. هنا في شيء قاله ماكسيموس المعترف وأنا بقوله أنا غير متردد فيه، لأنه ربما لأنه غير مألوف، ولأن إحنا يعني في الكنيسة القبطية لم ندرس هذا الرجل العظيم، في كلام كده يعني له رنين خاص عندي. إحنا بنقول المحبة جاءت لكي تعالج الخطية. طب الخطية هي تعدي بمعنى انك انت تطلع بره الحدود اللي رسمت ليك كإنسان، ده التعدي. لكن المحبة لا تعرف حدود اطلاقا. واحنا مشكلتنا في اللاهوت القبط المعاصر، احنا اخوة مش عاوزين نشرب من ينبوع المحبة، لان ده هيغير حياتنا وفكرنا وطريقة تعاملنا مع بعض وطريقة الشركة في الاسرار وطريقة حتى الصلاة وحتى الصوم وحتى نظرتنا للكنيسة، هتغير حاجات كتير الحقيقة. احنا مش عاوزين دي مش عاوزينها. يعني كده مثلا يعني ناخد كده واحد بدي لك فرخة ولا ديك رومي، فنقول له أنا كفاية عليها الرجل بس أو الرقبة أو جناح، يا عم ده أنا أدي لك دي كلها بتاعتك. فإما إحنا بنستحقر نفسينا، وإما إن إحنا في الحقيقة عايزين نبعد نفسنا بالقصد وبالإرادة عن نهر المحبة الإلهية، لأن ده يرغمني فعلا أن أعيش حياة مختلفة، وأنا مش عاوز أعيش حياة مختلفة، عاوز أعيش كده على الحرف يعني كده من بعيد لبعيد، زي زمان لما كنا في الخدمة العسكرية كان مفيش مية سخنة في الصبح، فتروح تستحمى إزاي؟ تحط لك بس كده على مية الدش وتمسح جسمك، لأنك لو افتحت الدش في برد طوبة هتموت من البرد. كده يعني باللمس كده. وفي طبعا ناس أقوياء جدا كانوا بيستحموا بالماء البرد. فأنا هنا يا أحبائي، المحبة ليس لها حدود فتتعدى الحدود حسب التصور الإنساني. ما فيش شيء يستطيع أن يوقف المحبة الإلهية عند حد. الموت موقفهاش، الدينونة لم تمنعها، الهاوية لم تستطع أن توقف. بل عندما صعد الرب يسوع المسيح وجلس عن يمين الأب، وعد الذين آمنوا به أن يجلسون معه على كرسيه كما جلس هو على كرسي الأب. فشيء الموت عولج بموت، والتعدي عولج برفع الحواجز. مش عاوز أقول التعدي عولج بتعدي، لا، رفع الحواجز. لا يوجد حاجز يستطيع أن يقف أمام المحبة الإلهية. أحبنا حتى الموت، رداس البسيلي. فأنا هنا بص على الموت، بص على القيامة، بص على الصعود، وبعدين أجي عند العنصرة. فالعنصرة تحققت أربع أشياء: الروح الذي كون جسد المسيح هو الذي يعيد تكوين الطبيعة الإنسانية في يسوع المسيح، الروح الذي مسح يسوع هو نفس الروح الذي يمسحنا نحن. يعني من أحب كلمات الرسول بولس لي أنا شخصيا، ودي اشتغلت عليها تقريبا سنة كاملة وأنا بشتغل في الدكتوراه، ولقيت إنها يعني ياه إيه الجمال ده. كورنثوس الثانية أصح واحد عدد 21، وقبلها بيقول إيه؟ لعدد 18، ولكن أمين هو الله إن كلامنا لكم لم يكن نعم ولا، يعني حتة كده وحتة لا، ما فيش، لأن ابن الله يسوع المسيح الذي كرز به بينكم بواسطتنا أنا وسلوانوس لم يكن نعم ولا، بل قد كان فيه نعم يس، يعني ما فيش حاجة عند ربنا يقول لك لا لا، لأنه مهما كانت موعيد الله فهو فيه النعم وفيه الآمين لمجد الله بواسطتنا. أي وعد، يعني أنا في بداية حياتي كمسيحي أول مرة بحضر قداس، حضرت قداسات صحيح وما فهمتش طبعا ده مش شيء جديد، لقيت الأب اللي كان بيصلي وأنا واقف طبعا مستنى تناول، يعني بعد ما تعمدت جالي كده سؤال، الراجل بيتكلم يا الله العظيم الأبدي ورب مع جميعكم إيه ده الكلام ده، مين اداله حق يقول الكلام ده؟ بس كان أب الكاهن، كان راجل عظيم جدا، كان أبونا مين المتوحد، فما تناولت بقول له قدس أبونا ممكن تسمح أسألك سؤال؟ قال لي طبعا. قلت له قدسك لما توقف الهيكل بتصلي مين ادالك الحق تقول الكلام ده بتقوله ده؟ بص لي كده وضحك، قال لي اداني الحق ده يا ابني يا حبيبي، كان يقول يا ابني يا حبيبي او يا حبيب ابوك، يا ابني يا حبيبي ده مش حق ولا حقك، ده حق المسيح الذي هو اعطى لنا هذه الخدمه المملوءه سرا، ده تعبير القداس، ده هو اللي اداني الخدمه دي، ده لولا هو انا ما اقدرش اقول يا الله العظيم الابد، ولا اقدر اقول لك السلام لجميعكم، ولا اقدر انطق حاجه، ده هو اسس الكلام ده كله عشاني وعشانك، فاحنا داخلين على النعمه التي اعطيت لنا في المسيح، ولذلك لكن الذي يثبتنا معكم، ده كلام بولس في بعد النعم والله، الذي يثبتنا معكم او يحيينا معكم في المسيح، وقد مسحنا هو الله الذي ختمنا ايضا واعطى عربون الروح في قلوبنا، ان الروح الذي مسح يسوع وجعله المسيح هو الروح الذي يمسحنا. وبعدين انت اسال نفسك استدعاء الروح القدس في الاسرار ده جاي من فين؟ في المعموديه، في الميرون، في القداسات، خلينا نمسك في القداس لان ده اكتر شيء بنشوفه تقريبا ولو مره كل اسبوع، تستدعي الروح القدس على الخبز والخمر ليه؟ لان في الحقيقه الذي قدم يسوع للعالم هو الروح وجعله مستعلنا كمسيح الرب، والذي وهب الكنيسه هذه الخدمه هو الاب، ولكنها وهبت بالروح القدس، ولان هذه الخدمه هي خدمه شركه فنحن نشترك لكي نتعلم الشركه طبعا، فلما تمشي من التجسد للمعموديه للصلب للموت للقيامه للصعود وما عندكش عنصره يبقى ما عندكش اسرار، اصبح ده كله احداث تاريخيه حصلت للمسيح ومفيش اي صله بينك وبين المسيح غير الكلام اللي في عقلك، لكن لا، ده الروح القدس ياتي، هو الذي ياتي بكل هذه الاحداث، وهي ليست احداثا تاريخيه ميته انما هي احداث، هي نقاط التحول في العلاقه الالهيه الانسانيه. طب العنصرة تعبير عن المحبة الإلهية في إيه؟ أقول لك يا سيدي، اسمع كلام الرسول بولس، كلام الرسول يوحنا في الأصحاح الرابع من الرسالة الأولى. أيها الأحباء، لا تصدقوا كل روح بل امتحنوا الأرواح هل هي من الله، لأن أنبياء كذبا كثيرين قد خرجوا إلى العالم. يا بهذا تعرفون روح الله؟ كل روح يعترف بيسوع المسيح أنه قد جاء في الجسد فهو من الله. يعني كل روح يعترف أن يسوع قد مسح وصار المسيح فهو من الله، وكل روح لا يعترف بيسوع المسيح أنه قد جاء في الجسد فليس من الله، وهذا هو روح ضد المسيح الذي سمعتم أنه يأتي والآن هو في العالم موجود. ليه بقى يا سيدي؟ من هذا نعرف روح الحق وروح الضلال. من يعرف الله يسمع لنا، ومن ليس من الله لا يسمع لنا. طب اسمع لك، انت بتقول ايه؟ تقول يسوع المسيح جاء في الجسد وجاء لك يوم المحبة الإلهية. خد بالك من الكلام أيها الأحباء، لنحب بعضنا بعض، لأن المحبة هي من الله، وكل من يحب فقد ولد من الله ويعرف الله، ومن لا يحب لم يعرف الله لأن الله محبة. بهذا أظهرت محبة الله فينا، أن الله قد أرسل ابنه الوحيد للعالم كي نحيا به. في هذا هي المحبة، ليس أننا نحن أحببنا الله اللي هو الخط الأزلي، بل أنه هو أحبنا وأرسل ابنه كفارة لخطايانا. يعني احنا دخلنا في الزمان ودخلنا بالوسخ اللي موجود فينا، فتنظفنا وتطهرنا وأعتقنا من ربطات الخطية، ربطات الموت، لكي نستطيع أن نعود إلى هذا الخط الأزلي للمحبة الإلهية التي لا تتغير. طب ليه رسول يوحنا حط الروح هنا؟ لأن الشهادة ليسوع المسيح هي شهادة الروح القدس، والعمل الذي يعمله الروح فينا هو أن نصبح مثل يسوع، أبناء وارثين الله في رومية 8، شركاء في الملكوت، شركاء في الأتعاب، شركاء في الصليب، شركاء في الموت، شركاء في الصلب، شركاء في الدفن في القيامة، وشركاء في الصعود. هذه رحلة المحبة الإلهية المستعلنة في التدبير في الإيكونومية، وهي رحلة المحبة الإلهية. كل دي أعمال المحبة الإلهية، وهي هنا ليست كلمات ولا عبارات، وإنما حياة تنتقل من حضن الآب إلينا بالروح القدس، لكي نستطيع أن نتذوق وأن نشترك وأن نعرف. هذه المحبة الثالوثية. إيه بقى العظمة دي اللي بيكلم عنها الرب يسوع في إنجيل يوحنا 17 وفي غير يوحنا 17؟ لو أنا آمنت وأيقنت أن محبة الآب للابن هي ذات المحبة التي يحبني بها الآب والابن، تغيرت حياتي، خرجت بره كل الإشكاليات المعرفية التي تأتي من الشريعة ومن نظريات الفلسفة. هو أصل إحنا عندنا هنا مشكلة كبيرة، انك ما تقدرش تعرف المحبة. أرسطو يقول لك ايه؟ الجمال لا يحتاج الى برهان لانه ظاهر. يعني شوف شيء جميل ما انت مش محتاج حد يبرهن لك عليه. ماكسيموس معترف يقول ايه؟ نفس الكلام بس على المحبة. المحبة لا تحتاج الى برهان، لأنها ظاهرة. صحيح، البغضة واضح، النور نور والظلام ظلام. وفي رسائل القديس يوحنا المحبة هي النور وهي الحياة، والبغض هي الظلام. فالمحبة الثالوثية المستعلنة في سبع استعلانات التدبير كلها حلقات متماسكة لا يمكن قطعها. من الميلاد نأخذ التبني، أنا الكلام ده قلته قبل كده وبعيده وأعيده تاني وثالث ورابع عشان ما ننساش. من المعمودية نأخذ المسحة، من الصلب والقيامة، من الصلب والموت والدفن نأخذ تجديد الطبيعة الإنسانية والقضاء على جسد الموت، ومن الصعود نأخذ الميراث الأبدي، ومن الروح القدس الروح الذي عمل في الميلاد وفي المسحة وفي الصلب وفي القيامة هو الروح الذي ينقل إلينا حياة يسوع المسيح لتكون فينا، وهذا هو عمل المحبة الإلهية. مفيش محبة أكتر من كده. ويبقى كل ما هو مستعلن في حياة الإبن مستعلن من أجل الإنسان. إحنا لازم يكون عندنا هذا الوعي يا إخوة، ولازم يكون هذا الكلام مش مجرد تأملات تقوية تنتهي بعد الحديث يعني إلى أن أنا أرجع لحياة القديمة. لا أبدا، أعود إلى الحياة الجديدة الظافرة بالمحبة وأتناغم مع هذه المحبة. وعشان كده إحنا الإعلانات التدبير السبع ديت عاوزين نشوفها في مقطع يعتبر من أهم ما كتب عن المحبة في تاريخ الإنسانية. لا اليهودية عندها ولا الديانات الأخرى عندها، وإحنا بنقرأ كتب الناس دول وشفناها وما فاشك هذا الكلام. اسمع زين، كورنثوس الأولى صح 13، إن كنت أتكلم ألسنة الناس والملائكة ولكن ليس لي محبة فقد صرت نحاسا يطن أو سنجل يرن، يعني كلامي أجوف يعمل ضجيج صوت وملهش بقاء. ليه؟ لأن المحبة حياة. طب دي سهل، وإن كانت لي نبوة وأعلم جميع الأسرار وكل علم شيء عظيم، وإن كان لي كل الإيمان حتى أنقل الجبال وليس لي محبة فليس شيئا. غريبة. طب انت الأسرار والنبوة والعلم والإيمان ونقل الجبال ده شيء مهول، لكن ملكش محبة فلست شيئا، يعني صفر. ليه؟ لسبب واضح. يعني شيء عجيب، أنا عندي إيمان أنقل جبل. طب لما أنقل جبل مين المستفيد؟ الجبل أبدا، نقلته حطيته في حتة اللي تعجبني، أصبحت أنا سيد يمارس هذه الأمور من خلال السيادة وليس من خلال العطاء. الممارسة بالعطاء غير الممارسة بالقوة وبالقهر طبعا. ونطعمت كل أموالي، ديتها للفقراء يعني، وسلمت جسدي حتى أحترق وليس لي محبة فلا أنتفع شيئا. إزاي بقى؟ يعني ده كلام خطير جدا. أنا اديت كل فلوسي للغلابة وسلمت جسدي حتى أحترق، سواء كان في النسك أو في الاستشهاد. في قصة ذكرها القديس كيرلس في مخطوطة مخطوطة القبطية، وكان ترجمة نيفت لما ماكسيموس، وأرجو أنها تكون اتنشرت. اتنين اخوات في الاسكندرية واختلفوا مع بعض، وجاء الاخ الكبير اتقبض عليه وتقدم للمحكمة الرومانية حكم عليه بالموت كمسيحي. ده اخوه الصغير راح يراضيه يعني، أنا أخوك وأنت هتموت شهيد، فيعني سامحني وسامحك. فلما شاف أخوه حول وشه للناحية التانية مرضيش سامح أخوه، ومات الأخ شهيد. لما جت الملائكة تاخده، الرب يسوع المسيح قال للملائكة إيه؟ ما تدخلوش ده مع الشهداء، حطوه في آخر صفوف التائبين، لأنه لم يستطع أن يغفر لأخيه. القصة دي قصة رمزية وقد تكون قصة حقيقية، أنا ما أعرفش. إنما المغزى الواضح اللي فيها إن الاستشهاد لما ينفع هذا الإنسان لم يعطيه مجد الشهداء. طب يا أخي سامح أخوك، أصل ممكن أنا أموت شهيد لأني بدور على لقب وعلى فخر وعلى ضمانة للميراث الأبدي، فمقفول عليا في قلبي ذاتي. طب سامح أخوك، يعني الأسهل الاستشهاد ولا أنك تسامح أخوك؟ مش قال تسامح أخوك، سامح. طيب المحبة تتأنى وترفق، المحبة لا تحسد، كلام ده على المسيح. المحبة لا تتفاخر ولا تنتفخ، محبة تتأنى في الحوار مع السامري، وترفق في مثل ابن الضال. المحبة لا تحسد لأن عندك يعني إيه اللي كان موجود عند الآباء الرسل أو عند التلاميذ والمسيح يحسدهم على إيه؟ مفيش. المحبة لا تتفاخر، ده خد العشار وخد الأسخريوطي. وإحنا عندنا في التاريخ إن كلمة إسخريوطي من إسكاريوت، يعني من مجموعة الغيوريين الزيلوتس اللي هم كانوا بيعتبروا عند في نظر الرومان إرهابيين، وبيشيلوا سيف صغير اسمه سيكاري، وجات منها كلمة إسكاريوت. بيمشي في السوق ولا واحد جندي روماني كده مسكين منعزل، يطلع السيف ويضرب يطعن الجندي الروماني ويرمي السيف ويجري. مين من تلاميذ المسيح كان فيه دي؟ ثلاثة. الإسخريوطي ده معروف، الثاني واحد سمعان القانوي، مش من كنعان او من قانا في الجليل ابدا، ده هي من كنا، الكلمة الأرامية اللي هي المسؤولة، الكلمة الأرامية الخاصة بالزيلوتس أو الغيوريين اللي بيحاربوا الاحتلال الروماني. وبطرس نطلع سيف السكاري يعني، وقطع بيه ودن رئيس الكهنة، خدم رئيس الكهنة. وعلى دول زود متى العشرار، أكتر واحد مكروه في المجتمع اليهودي والعشرين، وحط عليهم المجدلية، وزود بقى ما انت ماشي. تتفاخر بإيه؟ جاب الأمراء وجاب الكبار وجاب الأقوياء، لا ده جاب المكسرين. ولا تنتفخ ولا تقبح، ده في جفاء المفلوج عند بركة بيت حزدة راجل ليه 38 سنة، فالمسيح له المجد بيسأله أتريد أن تبرأ؟ قال له مش لاقي حد يرميني في المية، قم احمي سريرك وامشي. وكان يوم سبت، وحصل بقى الهرج بتاع اليهود. مين شفاك؟ قال لهم حامل سريرك ليه؟ قال لهم اللي شفاني قال احمي سريرك. فلما مش الراجل راح الهيكل لقى يسوع في الهيكل، لما يطلب منه الإيمان ولا قال له آمن عشان خاطر تشفى، وما قالوش خطايا إيه، لما قال له في الهيكل لا تخطئ لألا يكون لك أشر، كده كلام سر، لا تتفاخر ولا تقبح. وممسكش بطرس سلخ من جلده بعد القيامة، بالعكس، أتحبني يا سمعان ابن يونا؟ ولا تنتفخ ولا تقبح، ولا تطلب ما لنفسها ولا تحتد. صلش المسيح احتد. ولا تظن السوء ولا تفرح بالاسم. تفرحش بالاسم بل تفرح بالحق وتحتمل كل شيء وتصدق كل شيء للمواعيد يعني وترك كل شيء وتصبر على كل شيء. المحبة لا تسقط أبدا. هي الطبيعة التي أخذها من القديسة مريم كانت طبيعة قبل الموت ومع هذا مسحت بالروح القدس. لا تعرف حدود. ما تقفش. سليمان يقول لك إيه؟ المحبة قوية كالموت لا تستطيع سيول كثيرة أن تطفئها. ده نار مولعة. ينزل السيل مش ممكن تطفئها. يعني زي ما أنت مش قادر تتخلص من الموت لا تستطيع أن تتخلص من المحبة. لكن احنا بنتكلم عن المحبة التي لا تنقسم، المحبة الثالوثية. احنا اصحاح 13 ده عايز له شغل كتير، وانا عندي 8 محاضرات بس بالانجليزي على المحبة في كرونسوس الاولى. حطهم على الانترنت ونشوف حد يترجمهم عربي، لان خلاص عظمي تعب من كتر الشغل. فشوفوا يا اخوة، احنا هنا نصفي الكلام ده على حقيقتين عشان ما انتهش. يعني الحقيقة الاولى المحبة التي لا تنقسم، والحقيقة الثانية المحبة التي لا تطلب ما لنفسها ولا تبحث عن البار ولا عن القديس ولا عن الصالح. ولذلك إخوة، من الأمور المؤلمة جدا الشكاية، وحتى أخذ الواحد يأخذ حقه. من يريد أن يحب المحبة يترك حقه ولو كان لمدة ربع قرن من الزمان، ولو كان طول العمر إن كان يقدر يستحمل. يعني الرب يسوع المسيح يحيينا في محبته لكي لا نموت خارج المحبة، لأن خارج المحبة توجد البغض والكراهية وظلمة الحياة التي هي جهنم. وليحفظنا وليحفظ بلادنا العزيزة علينا وكنيستنا، وليقيم لها راعي صالح، وليبعد عن كرسي ماري مرقص كل الذين لم أطمع شخصية، لكي يتمجد اسمه في كل شيء، الآب والابن والروح القدس. بسم الآب والابن والروح القدس، الثالوث القدوس الإله الواحد الذي له المجد الدائم الأبد أمين. أعلمين أن الضيق ينشئ صبرا، والصبر تزكية، والتزكية رجاء، والرجاء لا يخزى، لأن محبة الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا. بهذا الرجاء أيها الرب يسوع المسيح، يا من تحب كل واحد منا كما تحب الآب، لا تميز بيننا وبين الآب، وهذا كثير جدا وفوق طاقتنا وأعظم من أن نتصوره بعقولنا. لكن أنت يا رب تكشف لنا هذه المحبة الإلهية النارية التي غلبت الجحيم وغلبت الموت وقبلت جميع الخطاة وجعلت منهم ملوكا وكهنة، بل نحن الفقراء والموتى في كورة الموت وظلاله أشرق علينا نور الحياة لكي نكون وارثين نعمة الملكوت السماوي. لذلك يا رب اعط لنا هذه القوة الغالبة لكي لا يغلبنا العالم، ولكي لا نشتاق إلى مقاييس العالم، وإنما محبتك لا تسقط أبدا، لا تسقط بالنسبة لأي إنسان منا، لأنك لا تحب بشروط، ولا ترجو أن نحبك، بل تضع فينا الروح لكي نتعلم من الروح كيف نحبك. وبدون الروح لا نستطيع أن نحبك المحبة التي تحبنا أنت بها. لذلك باركنا، أطهرنا وقدسنا وأحفظنا، واذكر كنيستنا في هذه الأيام، واعط لها راعي صالح يقود الكنيسة لحياة الصلاة والتوبة والبر والمحبة والصبر والرجاء والإيمان الصالح، لأننا يا رب إن لم يكن لنا هذه فلم نعد ملح الأرض، ولذلك قد داس علينا الغير. فلا ترفضنا، لأنك لا ترفض كل من يصرخ إليك، بل احفظنا باسمك القدوس لكي يتمجد اسمك فينا وبنا وبقوة روحك القدوس. ولك المجد يا يسوع القدوس الآب والابن والروح القدس الآن وإلى الأبد أمين. سؤال نسمعه من آن إلى آخر عن آلام الرب في بستان جسماني، وعن وجهات النظر المختلفة عند الآباء. هل كان الرب يسوع في البستان يخاف الموت، أم كانت له إرادة أخرى غير الإرادة الإلهية، إرادة إنسانية؟ وهل في انقسام من اللاهوت والناسوت؟ طبعا يعني أولا سر التجسد أكبر من أن يدرك بواسطة إنسان. إحنا بنحوم حوالين سر التجسد، وبنحاول من خلال الخبرة بتاعتنا إن إحنا نفهم، لكن فهمنا الحقيقة على قدنا لسبب بسيط، إن إحنا ما فيش ولا واحد فينا إله متجسد. إحنا محدودين الفكر، عندنا الخبرة، وما فيش واحد فينا في الخلود وعدم الموت الخاص بالله. ففي ثلاث خطوط أساسية في موضوع آلام الرب، والخطوط دي الحقيقة ما فيهاش تعارض، يعني لأن الخط الأولاني إن المسيح لو المجد له إرادة إنسانية وطبيعة إنسانية تتألم وتخاف الموت. والخط الثاني إنه يأخذ لكي يسمو ويتعالى ويرتفع ويحول ما قبله في كيانه إلى شيء آخر. الخط الثالث هو أن اللاهوت يأخذ كل ضعفات الناسوت ويحولها لمصلحة الإنسان أو مصلحة الإنسانية. هو الرب يسوع المسيح والمجد ملهش مصلحة في أي شيء، هو مش محتاج لحاجة، إنما الاحتياج عندي وعندك. فإحنا مش لازم يكون عندنا خوف من البحث، ومش لازم عندنا يكون عندي كده التوتر والخوف والخجل، ولكن في قاعدة في الحياة الروحية مهمة أوي، إن البحث في الأسرار الإلهية لا يقف عند اتجاه واحد، إنما هو باب مفتوح. إذا خدت الخط الأولاني وهو صحيح، لأنه أخذ كل ما لنا ما خلا الخطية، وده موجود في المقالة الثالثة في الرد على الأوريسيين، أخذ الخوف طبعا، وده خط الإسكندرية الحقيقة. بس أثناسيوس وكيروس بيقولوا إنه خد الحاجات دي وحولها، يعني لم يكن مستعبد ليها. يعني في نقطة استدراكية يا إخوة هنا، إن أنا كإنسان محدود، أنا إنسان فيه نعمة الله وفيه الروح القدس كل حاجة، لكن لو رحت عند واحد دكتور، ده أصلا حصلت معايا مرة يعني، وقال لي عندك سرطان في الدم وممكن علاجك، ويعني نسبة العلاج تقريبا يعني ما بين 40-50%، لكن عموما يعني عندك يعني ما بين 6-7 شهور تعيش فيهم، نحاول نعمل اللي ممكن نعمله. وطبعا هنا يعني أنا كإنسان القدرة والفهم اللي عندي محدود بالطبيعة بتاعتي، صحيح عندي إيمان بالحياة الأبدية وعندي إيمان بعمل الله إلى آخره، لكن دي دائرة مقفولة. لكن المسيح ما عندوش هذه الدائرة المقفولة، أنه أقام الموت، فهو يعرف المستقبل. إنجيل يوحنا يقول لك إيه؟ خرج يسوع إلى وادي قدرون وهو يعرف كل ما يأتي عليه، عارف. ففي حياته وفي كيانه مفيش انفصال بين اللاهوت والناسوت، ففي العنصر الضعيف والعنصر الناسوت، وده بينتقل من الضعف للقوة، ومن الخوف إلى الشجاعة، ويتحول، لأن هذا التحول لمصلحة الإنسان. لكن أنا لما واحد يقول أنت هتموت طبعا أخاف طبعا وخفت طبعا، لكن الخوف اللي عندي غير الخوف بتاع المسيح. الأصل الموت هنا موت الرب يسوع المسيح، مش زي موت يموتك، ده هو أنا وأنت عندنا طبيعة قابلة للموت، وعندنا هذه الطبيعة الإنسانية التي لا تعرف الخلود. تفهمه وتشوفه وتصدقه، لكنه مش موجود في داخلها، تأخذه من الله. لكن الخلود في المسيح مش نعمة، الخلود ده في اتحاد الأقنوم، الخلود فيه وفيك نعمة، ولذلك مش تحت السيطرة وتحت الإدراك الإنساني. الخلود في المسيح هو خلود إلهي، فبيحصل إيه هنا؟ بيحصل إن المسيح بيموت نيابة أو عوضا عن الخطاة، يعني بيدخل وادي ظل الموت الغريب تماما، والذي يضاد كل ما في طبيعته. ده موقف غير موقفك انت، ده غيرنا خالص. فالصراع هنا صراع غير الصراع اللي انا وانت بنمر بيه. يعني يصبح في ظلمة الموت وهو النور، واحنا بنقرب من دي، بنحوم، يعني زي الحمام اللي بيحوم حوالين العش بتاعه، لكن ما نقدرش نوصل الى اعمقها، لان في الحقيقة فوق الإدراك. السؤال الثاني عن المحبة، احنا بنحب بقوة الروح القدس. مفيش انسان يقدر يحب بالقدرة الطبيعية اللي عنده. وانا لما درست التصوف الاسلامي وقعدت ادرس التصوف الاسلامي 10 سنين، لان كنت عايز اتعلم فارسي عشان اقرا جلال الدين الرومي، وده خلى المدة طولت، لقيت ان المحبة الالهية عند المتصوفين تستدعي فناء الذات. الفناء ده عند التصوف الاسلامي الشيء الضروري، لا يمكن ان يصل المتصوف الى المحبة الالهية الا اذا افنى ذاته. لكن احنا عندنا في المسيحية المحبة مش فناء للذات، المحبة تجديد للذات، لان اصلا ما فيش في الاسلام تعليم عن النعمة، وما فيش في الاسلام تعليم عن الشرك في الطبيعة الإلهية. فأنا يبقى عندي هنا القوة الإلهية الموجودة فيا ما بترغمنيش على سلوك أعلى مني، لأن ده يبقى قهر، والقهر مش من المحبة. فأنا أجد ناس، يعني كان عندي هنا مشكلة مش بتاعتي أنا، يعني واحد متجوز، فجت حماته تعيش وياه، راجل امريكاني مهذب جدا، استاذ في الجامعه هنا جنبينا. ففي مره جالي الساعه 10 بالليل، الامريكاني ما بيزورش حد الساعه 10، لازم يكون يعني في سبب قهر، يعني 10 يعني بعد 9 بالليل الحقيقه ما حدش بيدق في التليفون او بيدق على جاره الا اذا كان في شيء. الساعه 10 خبطت، فتحت لقيت الاخ ده، قال انا اسف جاي في ميعاد، ويمكن ده ميعاد نومك، لكن انا محتاج اكلم انسان. هو يعرفني من الكنيسه، كان حضر لي محاضره. فتفضل، قول لي حماتي. قعد طبعا يشرح لي كل ظروف حياته وحماته عندها 68 سنه وجوزها مات، جاءت تقعد مع بنتها، وده برضو شيء طبيعي يعني حتى في مجتمعات شرقية عندنا موجود. قال لي لكن دي بقت جهنم لا تحتمل. جاي أكلمك لأن يعني بصراحة عندي طبنجة هفرغ فيها 6 طلقات. وقلت بقى مجنون، خسرت حياتك، خسرت وظيفتك، خسرت مراتك، وهتروح سجن. قبل ما تقتل حماتك روح زور سجن من السجون، وزوره عشان تعرف المساجين عايشين ازاي. دي تبقى مع سبق الإصرار والترصد، تاخد لك فيها 15 سنة ويمكن يحطوك على كرسي كهرباء ويعدموك. طبعا ما عرفش القانون الامريكي، لكن يعني انك ضاحب حياتك بسبب وجود امرأة عندك في البيت، ده معناها يعني انك انسان بلا ذكاء. قال لي اعمل ايه؟ قلت له شوف، انك تتغاظ، كلنا بنتغاظ، الغاظ مسموح به، بس الغاظ مش لازم ينتقل من غاظ الى الانتقام ولا الى الكراهيه. اتغاظ وصلي، اتضايق وصلي، اتغاظ وسيب البيت، اتضايق انزل عندهم، هم البيت 3 ادوار، اطلع انت ساكن فين؟ قال ساكن في الدور الاولاني، هي ساكنه في دور الارض في البدرون يعني. طب اطلع الدور الثالث، يعني الثاني او الثالث، يعني مش بيتك كبير، خد عربيتك واطلع اقعد بره يعني، وارجع بعد ما تنام يعني. قال دي مش عيشه. قلت له بس يعني انت كمان في نقطه كمان اسمح لي اقول لك، يعني ممكن تديني كده القايمه بالحاجات اللي هي بتضايقك فيها؟ فداني الحقيقه القايمه، مهياش مرعبه ولا مخيفه، شغل عيال يعني، شغل عيال فعلا. الولية دي يعني عندها نوع من عدم النضوج وتحب النكد يعني. يقول لي في الأكل، يا أخي يقول لي الاكل مثلا بنطبخ كذا، لا انا مش عاوز اكل الاكل ده، خلاص خليها تروح تجيب اكل من بره، تاكلش ما تاكلش، الاكل ده هو اللي عندنا، مش عاجبك روح كل بره. قال لي لا انا عايزه بنتها تروح تجيب لها اكل من بره. قلت له لا، اتفق مع مراتك ان في اكل بتعمل في البيت والاكل بيتكلف فلوس، مفيش اكل من بره. قال لي تزعل؟ قلت له تزعل؟ حاجات من هذا النوع يعني. فقلت له يعني الاحتمال كويس. وبعدين لاحظ نقطة، كل ما انت تكون موقفك ايجابي كل ما هي تفشل، انما لما تكون هي عاوزة تنرفزك وتضايقك وتلاقيك بتتنرفز وتضايق، هي الكسبان. فقال لي احب عدو ازاي؟ انا راجل مسيحي. قلت له احنا عندنا في تراث الكنيسه الارثوذكسيه ثلاث حاجات عن محبه الاعداء. بحب عدوي لكن ما فيش استسلام لهذا العدو. بحب عدوي ولن اقلده، شبه زيه. بحب عدوي اتمنى له الخير ولا اطلب له الشر. وانت الثلاثة دول كفاية عليك. لكن الانتصار هو في المحبة. يعني في نوع من الصلابة بحيث انك انت لا تستسلم. وزي ما يقول الاباء يعني، انت تحب عدوك فلا تكون مثل عدوك. ده في العصر الوسيط في كتاب حكمة اباء المصريين بيقول لك ايه؟ يقول لك حب عدوك لكي تعرف كيف تقاومه. يعني شوف هو بيعمل ايه وبيفكر ازاي، وادرسه باعجاب وبتقدير مش باستهانه، لان الاستهانه تخليك ما تبصش على نقط القوه اللي فيه، شوف بس نقط الضعف فتخسر في الصراع. يعني شوف التراث الوسيط عاش في مجتمع المماليك اللي لا يعرف حقوق ولا واجبات ولا قانون ولا حرية إنسان، ما فيش. ده يخش الراجل المملوك عند فلاح المصري، كان سواء كان مسيحي أو مسلم، فيأكل وياخد الضريبة، وبعد ما ياخد الضريبة يقول له إيه؟ ناقص الفلوس إيه؟ بالتعبير موجود عند جبرتي، كراء الأسنان، يعني أجرة مسنان اشتغلت وأنا بأكل. يعني مين يستحمل دي؟ هذه حاجة تفور الدم. طب انت اخي جاي تاكل وانا وكلتك، يعني عشان خاطر تحت بك اكلت وما ادفع لك فلوس زيادة عشان خاطر سنانك اشتغلت؟ يعني شوف الى اي درجة القهر وصل. وهذا كله خرج انتهى عصر المماليك، فضل الفلاح المصري في ارضه. احنا في مرة من المرات لما نتكلم كده على المقاومة الايجابية والمقاومة السلبية، القومة الإيجابية دي اللي أزعجت الإنجليز في الهند بقيادة غاندي، طلع عينيهم، عمل لهم مشاكل لا يمكن حصرها. وإحنا مش قادرين نعرف حاجة عن المقاومة السلبية أو المقاومة الإيجابية، لأن أدب المقاومة غير موجود عندنا في الكنيسة، هو موجود في العصر البسيط على فكرة، موجود بكثافة في العصر البسيط القبطي. في العصر الحديث مفيش. في تحب يعني تستسلم. استسلام يا إخوة هو علاقة جنسية، علاقة الرجل والمرأة في الزيجة، أو علاقة الرجل والمرأة في الزنا. سلم ذاته، هي تسلم ذاتها، عشان كده يخلعوا الهدوم ويبقى مفيش فاصل بينهم من بعض. لكن المحبة فيهاش خلع هدوم، محبة فيها الاحتفاظ بالكرامة. يعني أنا أذكر كلمة لأستاذنا الأنبا غريغوريوس، الله ينايح نفسه، وصل الجواب من واحد من الأسقفة لداعي لذكر الاسم، وأنا كنت موجود فتح الجواب وقرهولي. فأنا بقول له طب وأسك هتقول إيه؟ قال لي أنا لو رديت على هذا الكلام أبقى بهيم. هذا التعبير، الإنسان المسيحي الذي له كرامة لا يرد على هذه التفاهات. وخد الجواب حطه في ملف، فعجبت جدا بيه، يعني قبل بصمت وبعدم اهتمام، وبعدين لفت الأيام وكتب رد على هذا الجواب المشؤوم، وكان من أعظم الردود اللي قريتها في حياتي. يعني أصل خد بالك، التفريط في الذات ليس محبة، ده خوف، والخوف يخلي عدوك يتفرن عليك. ما نتكلم مرة إخوة عن أدب المقاومة. إحنا مش قادرين نميز بين إن في أمور لا يجب التفريط فيها، وفي أمور يمكن التساهل فيها لأنها شخصية وليس لها تأثير ومسألة وقتية يعني. فمحبة الله هي من روح القدس، والروح هو الذي يحرك ويجدد الطبيعة الإنسانية لكي تحب. بدون روح القدس لا نستطيع أن نحب. الرب يسوع المسيح المجد في إنجيل يوحنا بيقول بدوني لا تستطيعون شيئا، لا تقدرون تفعلوا شيئا. المسيح يحفظنا وإياكم يا إخوة من كل العثرات، ويعطينا حكمة واستنارة لكي نفهم ماذا يجب أن نفعل، لأن الحياة المحيطة بنا لا تسمح لنا بالحرية والكرامة التي نتعلمها من الإيمان. ولربنا المجد الدائم لابد أمين.